أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الوقفة الخامسة في قول الرجالي مسكون إلى روايته أو حديثه، وما يمكن أن يستفاد منه. تكررت هذه الكلمة في كلام النجاشي رضوان الله تعالى عليه في بضعة موارد، هي أقل شيوعا من العبائر السابقة. فقد ذكرها رضوان الله تعالى عليه في عبد الله بن السلط القمي ورفاعة بن موسى الأسدي ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن الحسن بن الوليد ومحمد بن بكران بن عمران ولوط بن يحيى وأحمد بن عبد الله بن جلين أو جلين وأحمد بن محمد بن جعفر الصولي. وقد اقترنت هذه التراجم بالتوثيق، وربما عثر المتتبع في كتابه على غيرها، لكن أظن أنه لا يوجد غير هذه التي عددتها. ويندر استعمال هذه العبارة أو هذه الكلمة في غير كلام النجاشي، أنا لم أعثر عليها، ربما كانت موجودة. والمهم في المقام أيها الإخوة هو الحديث عما يستفاد من هذه الكلمة. والملفت للنظر أننا لم نجد من ذكرها من ألفاظ التعديل من متقدمي الأصحاب ومتأخري، ما عثرت، يعني بقدر ما تتبعت في كلمات المتقدمين المتوسطين كالشهيدين كالعلامة والمتأخرين، لم أجد من نص على أن هذه الكلمة من كلمات التعديل، مع كثرة من تعرض. طبعا عادة وين يتعرضون؟ يتعرضون لألفاظ الجرح والتعديل في كتب الدراية، كانوا قبل أن يصنف علم بعنوان أصول علم الرجال أو كليات علم الرجال. وكيف كان فلا بد لنا من الحديث عن دلالة هذه الكلمة. ونقول بادئ ذي بدء بأن الظاهر أنها لا تقصر عن التوثيق، والسر في ذلك هو وضوح عدم السكنى إلى رواية المجاهيل فضلا عن الضعفاء. هل يتصور أن يكون مسكون إلى رواية من هو مجهول الحال؟ عند قوم يشترطون الوثاقة، ومنهم الشيخ النجاشي في من يعمل بروايته، لا شك أن الذي يشترط الوثاقة في العمل بالرواية لا يمكنه بوجه من الوجوه أن يسكن إلى رواية مجهول الحال فضلا عن الضعيف. فعندما يقال بأن فلان مسكون إلى حديثه أو مسكون إلى رواياته أو إلى روايته، فهذا لا شك ولا ريب أنه يلزم منه عرفا أن يكون ثقة عند القائل. ومما يجدر هنا أيها الإخوة هو الالتفات إلى الفرق بين وصف رواية من روايات الراوي بأنها مسكون إليها، فإن ذلك لا يلازم وثاقته، قد يسكن إليها ل أنها مضمونا موافقة مثلا لأصول المذهب. السكنى إلى رواية راو واحدة أو بضع روايات متعددة محصورة لا شك ولا ريب أنه أعم من وثاقة الراوي، أعم من السكنى إلى الراوي. بينما عندما يوصف الراوي بأنه مسكون إليه في الرواية أو مسكون إلى كل رواياته، فهذا يحتاج إلى ضابطة عامة تكون هي الباعث على السكنى إلى رواياته،
ولا شك ولا ريب أنه لا يوجد ضابطة عامة للسكنة إلى تمام روايات شخص أو إليه في الرواية إلا وثاقته. وهذا من جهة ثانية لا ينافي أن تكون هناك رواية من روايات غير مسكون إليها، كما لو كانت شاذة المضمون مخالفة للمضامين المتعارف عليها في المذهب، فيمكن أن يكون الراوي مسكون إليه ولكن لا يسكن إلى رواية من رواياته لأنها شاذة المضمون وإن كانت صحيحة في الإسناد. وعلى هذا الأساس لا ينبغي الخلط بين وصف رواية من روايات الراوي بأنها مسكون إليها وبين وصف الراوي بأنه يسكن إليه في الرواية أو يسكن إلى كل رواياته. والذي يلازم الوثاقة عرفا هو الثاني لا الأول كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس وعلى أساس هذا التحليل يظهر أن عد هذه الكلمة أو العبارة من العبائر الدالة على التوثيق يكون في غاية الوضوح، بل يمكننا أن نستفيد من هذه العبارة شيء زائد على أصل الوثاقة على أساس ما أشرنا إليه فيما سبق وما سيأتي تحقيقه أكثر من أن المتقدمين وبالأخص النجاشي على ما هو المستظهر من جملة من موارد كتابه كانوا يطعنون في الراوي باتباعه طريقا ملتويا في الرواية كالإكثار عن الضعفاء والمجاهيل أو اعتماد المراسيل أو كون الشذوذ في رواياته ظاهرة عامة. وذكرنا سابقا أنه مجرد السكوت عن الطعن في الراوي ربما تؤمل في كشفه عن الشهادة بأنه لم يتبع أسلوبا ملتويا. لماذا؟ لأن هنا مقدمة ليست بينة ولا مبينة، وهي أن الشيخ النجاشي أو غيره لم يثبت لدينا أنهم أخذوا على أنفسهم أن ينبهوا في كل راو اتبع أسلوبا ملتويا في التحديث، ومن هنا ربما نجدهم قد سكتوا عن الغمز في طريقة رواة أكثر عن بعض الضعفاء كما غمزوا في طريقة رواة فوصفوهم بالضعف في الحديث أو ثقة في نفسه إلا أنه أكثر عن الضعفاء أو إلى ما هنالك في آخرين. لكن في مثل موردنا لم يسكت النجاشي يمكن أن يقال، بل شهد شهادة إيجابية في حق من قال في حقه بأنه مسكون إليه في الرواية أو مسكون إلى روايته أو إلى حديثه، حيث يقال بأن السكنى إلى رواية شخص كما أثبتنا قبل قليل من أنها تفيد الوثاقة تفيد أن هذا الشخص لم يتبع أسلوبا ملتويا، وهذه شهادة إيجابية من النجاشي لأن النجاشي أثبت في موارد عديدة أنه لا يسكن إلى روايته من كان يكثر عن الضعفاء على الإطلاق، بل يسكن إلى بعض رواياته وهي التي لا يكثر فيها عن الضعفاء، وهي التي لا تكون شاذة المضامين، وهي التي لا تكون اعتمادا لرواية مرسلة. فإذا أطلق في شخص أنه مسكون إلى روايته على الإطلاق فهذا يعني أن روايته على الإطلاق خالية من هذه العلل التي تمنع من السكنة، وهي الإرسال فيها أو كونها مكثرا فيها عن الضعيف أو كونها ماذا؟ ومن هنا فلا يمكننا أن نستفيد أيها الإخوة ما حاول بعض المحققين المعاصرين أن يدعيه في تهذيب المقال الجزء الأول صفحة 115، حيث حاول أن يستفيد من هذه الكلمة أن الشيخ النجاشي يريد أن يقول بأن هذا مو فقط ثقة في نفسه بل لا يروي إلا عن ثقة. أقول لو كانت الرواية عن غير الثقة ولو في مورد من الموارد طعنا في الراوي عند المتقدمين يمكن أن يستفاد هكذا شيء. ولكن تقدم معنا أن الذي هو طعن هو الإكثار عن الضعفاء واعتماد المراسيل، وكون روايات الشخص مضطربة أو شاذة المضامين مخالفة لما عليه جمهور الطائفة. ومن هنا فإن الرواية عن ضعيف في بعض الموارد القليلة، وما من جليل إلا وروى عن ضعيف، حتى من قيل في حقه إنه لا يروي عن الضعفاء صريحا كالثلاثة رضوان الله تعالى عليه، أو كأصحاب الإجماع الذين أجمع على تصحيح ما يصح عنه بحسب الإجماع المدعى في كتاب الكشف رضوان الله تعالى عليه. على هذا الأساس فمجرد السكنى إلى رواية شخص أعم من كونه لا يروي عن ضعيف ولو في مورد واحد، إنما الذي يمانع السكنى بنظر النجاشي وأمثاله من المتقدمين هو اتباع الأسلوب الملتوي وهو الإكثار عن الضعيف. إذن فلا يتسنى لنا أن نقبل بما زعمه هذا المحقق رضوان الله تعالى عليه من أنه معنى مسكون إليه في الرواية أنه لا يروي إلا عن ثقة، كما لا مساغ لما استفاده بعض الأفاضل في الفوائد الرجالية من أن المسكون إلى روايته لا ينبغي لنا أبدا أن ننظر في السند بعده. هذا الفاضل لا يريد أن يدعي أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة، يريد أن يدعي أن هؤلاء الذين قيل فيهم بأنه مسكون إلى روايته سنخ أناس يمحصون الروايات فيسكن إليها وعلى هذا فيوثق بها، وليس بعد الوثوق شيء يطلب في علم الأخبار. هذا الكلام جوابه أولا أن هذا يتبع المبنى، إن بني على أن الحجة من الأخبار هو الخبر الموثوق ولو لم يكن راويه ثقة فقد يقال بصحة هذا الكلام، وأما إن بني على عدم حجية الخبر الموثوق على الإطلاق حتى لو لم يكن مخبره ثقة كما هو مبنى السيبخوي رضوان الله تعالى عليه، وأن الحجة هو خصوص ما كان مخبره ثقة، فلا شك ولا ريب أن هذا الكلام لا يصح. هذا أولا. ثانيا، حتى لو سلمنا أن الحجة هو الخبر الموثوق لابد أن ينظر في أن القائل لهذه الكلمة من هو؟ هل هو كل الطائفة؟ نظير المناقشة التي تقدمت في الوقفة السابقة، أو شخص منها مهما كان جليلا؟ ولا شك ولا ريب أن هذه العباءة لم تنسب إلى الطائفة كطائفة، الذي شهد بها واحد من أعظم الطائفة هو الشيخ النجاشي بحسب الفرق هنا في المصادق التي ذكرناها في بداية الوقفة، وهو إذا كان الشاهد بهذا شخص واحد فإن وثوق الشيخ النجاشي ليس حجة على غيره من الفقهاء، وإلا فهل يقبل هذا الفاضل أو بقية المحققين بالوثوق بكل ما وثق به الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه لمجرد أنه وثق بمضامين كتابه فقال لا أودع فيه إلا ما أفتي به فيما بيني وبين الله؟ أو هل قبل مشهور الطائفة من الشيخ الكليبي؟ لا أريد أن أقول هذه الدعوة فارغة، قد يقبلها قابل وقد قبل المحقق النائبي فيما يرتبط بالكافي، هل قبل جمهور الطائفة هل قبلوا بشهادة الشيخ الكليبي بأن كل ما في كتابه فهو من الأحاديث الصحيحة حتى لو كان ضعيف السند بحسب موازين الجرح والتعديل؟ لا شك ولا ريب أن جمهور الطائفة لم يقبل بالدعوة لا بوثوق الصدوق بمضامين كتابه بل عطبوا عليه كثيرا، ولا بشهادة الشيخ الكليني بصحة تمام ما في كتابه، مع أن مفروض أن الشيخ الكليني لا يقبل بالآثار الصحيحة الذي كان واثقا بأنها صحيحة، ولا يقول أيضا الشيخ بعد هذا أوضح الصدوق بأنني لا أدع فيه إلا ما أفتي به فيما بيني وبين الله لو لم يكن واثقا بأن هذه المضامين صادرة عن المعصوم وأنها مرادة له أيضا، يعني أصالة الصدور وأصالة الجهة وفقط أصالة الصدور. إذن مجرد وثوق الشيخ النجاشي برواية بتمام روايات شخص على مستوى المضامين وأنها صادقة هذا لا يوجب الوثوق لغيره، قد يوجب وقد لا يوجب، فلا بد من استئناف البحث. إذن فغاية ما يستفاد من مسكون إلى روايته هو أن لازمها عرفان
وثاقت من قيلت في حقه، وأن هذا شهادة من النجاشي بأن هذا الشخص ليس فيه مغمز من المغامز التي يراه الشيخ النجاشي مغمزا. ومما يراه الشيخ النجاشي مغمزا بلا شك ولا ريب كما ظهر من ديدنه في جملة من التراجم متعددة، هو أنه يرى أن الإكثار عن الضعفاء واعتماد المراسيل والإكثار من المضامين الشاذة علة وشذوذ في طريقة الراوي. فهذه شهادة إيجابية منه لأنه لا توجد هذه العلل والشذوذات في طريقة الراوي الذي قيل فيه مسكون إلى روايته وحديثه. هذا تمام الكلام في الوقفة الخامسة. الوقفة السادسة قولهم لا يطعن عليه أو لا يغمز عليه أو لا يطعن عليه بشيء. الأولى مطلق لا يطعن عليه، والثانية بشيء بعد تنصيص وتعميم. هذه الكلمة أيها الإخوة عثرنا عليها في كلمات النجاشي في ترجمة جملة من الثقات اللي وثقهم، يعني قال ثقة لا يطعن عليه وربما الأجلاء، ولم نعثر على ذكره لها في حق غيرهم ولم نعثر عليها في كلمات غيره، لا في كلمات الشيخ الطوسي في الكتب المختصة به كالرجال والفهرست، ولا في كتاب الشيخ الكشي الذي لخصه الشيخ الطوسي، ولم نعثر عليها في كلمات أحد من المتقدمين الآخرين. فهي كمصطلح بحسب الظاهر يعني خاص بالنجاشي. طبعا نحن لا ندعي تمام التتبع، وإن كنت مطمئن بأنها غير موجودة في كلمات غيره، لكن على أي حال ليس من المهم هذا البحث أنها ذكرت في كلام غيره أو لم تذكر، لكن بحسب الظاهر هي من مختصاته رضوان الله تعالى عليه. ذكرها أعلى الله مقامه الشريف في جملة أشخاص متعددين مو كثر، لذلك أذكر أسماءهم حتى تشرفوا على مكانة المذكور فيهم. أحمد بن محمد بن أحمد الجرجاني، عبد الله بن سنان، علي بن مهزيار، علي بن سليمان، محمد بن الحسن بن أبي سارة الرواسي وجماعة من قومه، محمد بن علي، هؤلاء قال بأنه لا يطعن عليهم، محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي وإخوته، رفاعة بن موسى، وهو نفسه تقدم في الوقفة السابقة أنه قال فيها أيضا مسكون إلى روايتي أو حديثه، هارون بن موسى التلعكبري أو التلعكبري، الضبط الدقيق لها لأنها هي عكبرة، التلعكبري، يحيى بن زكريا، يعقوب بن إسحاق السكي. هؤلاء هم الذين عثرنا أنه ذكرت فيهم هذه الكلمة، وقد اقترنت في تمام هؤلاء بالتوثيق والتبجيل والتجليل. والظاهر أن تمام ما ذكر في الوقفتين السابقتين يأتي في هذه الوقفة بشكل أوضح، لأنه في مسكون إلى روايته أو ثقة في الحديث واضح أيها الإخوة أنه كنا نستفيد فوائد. أولا وثاقة من قيل في حقه، هنا بعد لا معنى لهذا البحث كثيرا في هذه الكلمة، لأن من الواضح أيها الإخوة أن الكلام هنا في أشخاص كلهم وثقوا إلى جنب هذه العبارة، لكن لو افترضنا أنها واردة بدون توثيق، واردة هكذا فلان لا يطعن عليه بشيء، لا يطعن عليه بشيء وأنت في مقام الجرح والتعديل، واضح أنه خال من جميع المغامز التي يمكن أن تتوجه إليه سواء على مستوى العقيدة أو على مستوى المذهب أو على مستوى الرواية أو إلى ما هنالك. ثم إنه من الواضح أن ذكر هذه الكلمة بعد التوثيق في تمام هذه الموارد وذكرها في جملة من الأجلاء لا يعني أنه يريد الشيخ رضوان الله تعالى عليه أن يؤكد الوثاقة فحسب عندما يقول علي بن مهزيار ثقة، أو عندما يقول في رفاعة بن موسى الأسدي ثقة مسكون إلى روايته لا يطعن عليه بشيء، لا شك ولا ريب في أن لا يطعن عليه بشيء تنصيص على عدم وجود أي مغمز في هذا الراوي، وهذا تنصيص واضح على أنه على ما ذكرناه في ذيل الوقفة السابقة من أنه لم يتبع أسلوبا ملتويا في الرواية بنظر النجاشي، يعني لم يره النجاشي يكثر عن ضعيف، لم يره يكثر من المضامين الشاذة، لم يره يعتمد المراسيل، كل ما كان مغمزا عند الشيخ النجاشي ولم يمكننا استفادة نفيه من مجرد السكوت لأنه لم يلزم نفسه بالاستقراء التام، لكن من يشهد شهادة إيجابية بانتفاء الطعن هذا يعني أنه تتبع مظانة طعون فلم يجدها فيه، ومن هنا يشهد بأنه خال من هذه الطعون، وهذه شهادة حسية لأن التتبع أمر حسي كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس يمكننا أن نستفيد، وهذه يا إخوة تأكيد على هالنكات ستفيدنا إن شاء الله في بعض التوفيقات العامة إن شاء الله كما سيأتي. فكل ما جاء في الوقفتين السابقتين يمكن أن يأتي هنا، وربما استفاد هنا أيضا بعض المحققين وهو صاحب تهذيب المقال أعلى الله مقامه الشريف، وفي الصفحة اللاحقة على الاستفادة السابقة يعني جزء الأول صفحة 116 من تهذيب المقال، أن ما استفاده في الوقفة السابقة نفس ما استفاده، وهو أنه يمكن أن يستفاد من هذا أنه لا يروي عن ضعيف. قلت الذي هو طعن الإكثار عن الضعيف، أما مجرد الرواية عن ضعيف ليس طعنا عند أحد، لأن المتقدمين لم يجعلوا أصل الرواية عن الضعيف طعنا. إذا كنا نعلم بأن الرواية صادرة عن المعصوم ودار الأمر بين ذكها مرسلة أو ذكها مسندة إلى من رواها ولو كان ضعيفا، فلا شك ولا ريب أن الإسناد أولى من الإرسال في أنظارهم. وعلى هذا الأساس قيل ما من جليل إلا وروى عن ضعيف ولو في مواقف شاذة ونادرة، ومن هنا مجرد قول الشيخ النجاشي لا يطعن عليه بشيء لا يعني أن هذا لا يروي عن ضعيف ولو في مورد أو مواقف نادرة، إنما يعني أنه لا يكثر عن الضعيف، لأننا علمنا من الخارج أن الإكثار عن الضعيف طعن في نظره ورمز في طريقة الراوي. ثم إن مما ذكرنا في هذه الوقفات الثلاث الأخيرة ثقة في الحديث ومسكون إلى روايته أو حديثه ولا يطعن عليه يتضح المراد من جملة من الألفاظ التي ذكرت في حق عدد من الرواة والثقات من أن كتبهم معتمدة أو معول عليها أو معمول عليها أو بها أو إليها المرجع ومناظر من التعابير التي تجدونها في بعض الرواة النادرين منهم، وأن ما يستفاد من ذلك هو ما يقرب مما ذكرناه أيها الإخوة. ما كان كتاب شخص معتمدا ها لولا أن الشخص ثقة؟ هل يمكن أن يعتمد كتاب شخص غير ثقة؟ يمكن أن يكذب في الرواية؟ أو هل يمكن أن يعول على كتاب يروي صاحبه عن ضعيف؟ يروي صاحبه عن ضعيف يمكن، لكن يكثر عن الضعفاء كثيرا لا يعول على كتابه على الإطلاق. طبعا في هذه الاستفادة بخصوصها نظر أيها الإخوة، والذي جعلنا نتنظر في هذه الاستفادة الأخيرة هو أن هذه العبارة وردت في بعض الكتب من بعض المتقدمين والنقادين أيضا لوثاقة الأخبار، مع أن هؤلاء كانوا ممن يكثرون عن الضعفاء. ما يحضرني إلا مورد واحد لهذه العبارة، وهو ما ذكره الشيخ الصدوق في مفتتح من لا يحضره الفقيه، فقال بأنه جمع كتابه من أصول مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، أليس كذلك؟ ثم عدد بعض هذه الأصول، ومما عدده كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران، ومحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران نفس الصدوق نسب إليه أنه ماذا؟ أنه روى عن الضعفاء بشكل متعدد وكثير، والشيخ النجاشي أيضا غمز فيه بقوله إلا أنه روى عن الضعفاء، بعد أن وثقه وجلله غمز فيه بأنه روى عن الضعفاء. إذن فمجرد القول بأن الكتاب معتمد لا يعني اعتماد تمام الروايات التي فيه، هذا يعني أن مؤلفه ثقة وأنه وصل إلينا بوثوق، أما أنه بين المؤلف والمعصوم عليه السلام كل الروايات موثوقة فهذا مما لا يمكننا استفادته. فلا يمكننا تصحيح تمام روايات أو مضامين الكتاب، فضلا عن أن نؤمن بوثاقة كل من ورد في الكتاب بين صاحب الكتاب وبين المعصوم. الكتاب المعتمد، الكتاب الموثوق عندنا، هو الكتاب الذي يكون مؤلفه ثقة ووصل إلينا بالوثوق. أما بين صاحب الكتاب والمعصوم ما هي الحالة؟ فقد تكون الحالة متعددة، بعض رواياته مقبولة وبعض رواياته غير مقبولة. ومن هنا نحن نقول بأن الكتاب الكافي معتمد ولا نشعر بأي أو معول عليه أو مرجع الطائفة، ولا نشعر بتجوز فيما لو استدركنا بعد ذلك وقلنا بأن فيه كثير من الروايات الضعيفة التي لا يعمل بها. هل وجود جملة من الروايات التي لا يعمل بها مع كون كثير من رواياته صحيحة ويعمل بها ينافي كون الكتاب معتمدا أو معولا عليه؟ لا ينافي. ما قال بأن الكتاب معول على كل رواياته. شوفوا فرق بين القول بأن الكتاب معتمد وبين القول بأن كل رواياته معتمدة. لو قيل كل رواياته معتمدة وكان فيها ما هو غير معتمد لحصل التنافي كما لا يخفى. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذه الوقفة السادسة وما شابهها من التعابير التي لم نجد داعيا لعقد وقفات خاصة بها لوضوحها. الوقفة السابعة، الوقفة السابعة نعقدها للكلام عن قولهم عين، وهذا اللفظ من الألفاظ التي وردت في كلمات الشيخ النجاشي بكثرة، فإنها وردت في نيف 50 موردا، اقترنت في معظمها بالتوثيق والتجليل، ولم نعثر فيه على مورد لم تقترن فيه بذلك إلا في شخص واحد، وهو محمد بن بكران بن عمران، إلا أنه توجد عبارة أيضا تدل عن التوثيق تدل على الوثاقة، حيث قال فيه عين مسكون إلى روايته، وقد اتضح أن مسكون إلى روايته تفيد الوثاقة. إذن فنستطيع أن نقول كل من ذكر في هذه العبارة ففي كلام النجاشي فقد اقترنت بما يدل على التوثيق، إما صريحا وهو في النيف 50 إلا في مورد واحد وردت فيه عبارة تفيد التوثيق وإن لم تكن من التعابير التي تدل على التوثيق بالدلالة المطابقية، ولا فرق في البين، نحن نريد التوثيق هسه، الطريق إليه مو مهم. ولم نجد أيها الإخوة هذه العبارة في كلمات أخرى أصلا، إلا أننا ومع ذلك كعادتنا مع التتبع شبه التام لا نستطيع أن ندعي أيها الإخوة عدم وجودها بشكل نهائي في كلمات الآخرين، لأنها إذا ما موجودة في كلمات الآخرين ما عاد هناك بحث وثمرة في أن نبحث عن ثمرة مهمة يعني عن مدلول هذه الكلمة، وإن كان لا تنتفي الثمرة كليا، لكن مع احتمال وجودها في كلمات الآخرين ولو احتمال نادر يبقى هناك ثمرة في البحث عنها، وهو في المورد الذي قد يدعى وجوده من أن تذكر هذه الكلمة من دون التوثيق، فهل هي بمفردها تدل على التوثيق أو لا تدل على التوثيق. وجدت أيها الإخوة أن بعض المحققين بحث عنها عن هذه الكلمة وأطال كثيرا، وهو المحقق أبو الهدى الكلباسي رضوان الله تعالى عليه في الجزء الثاني من سماء المقال صفحة 262، وأطال في البحث عنها وفي أصلها اللغوي وفي موارد استعمالها في كلام العرب وإلى ما هنالك، مما وجدنا أن أكثره أشبه بالثقافة العامة أيها الإخوة من البحث الذي نحن بصدده هنا في علم الرجال. فالذي ينبغي أن يقال في المقام أيها الإخوة هو أن هذه الكلمة لو عريت عن عبارة أخرى تفيد التوثيق هل يمكن أن يستفاد منها التوثيق أو لا؟ والجواب هو اختلاف كلمات المحققين وأقوالهم في هذه المسألة، فإن المحقق الدامات في الرواشح والتقي المجلسي في روضة المتقين والميرزا القمي في القوانين وتبعهم آخرون ومنهم الفاضل الاسترآبادي في منهج المقال في ترجمة الحسن بن علي بن زياد الوش أن هذه الكلمة تفيد التوثيق، وخالف في ذلك المحقق الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه أنها مدعيا أنها لا تفيد أكثر من المدح، فرواية من قيلت في حقه مجردة تدخل في روايات الحسان إذا كان إماميا، وفي الرواية القوية باصطلاحهم إذا كان غير إمامي. قلت بحث هذه العبارة بشكل مفصل في سماء المقال، ولا يعنينا ما أطال فيه، إنما اشتبه اشتباها مهما وواضحا ينبغي أن نلفت النظر إليه، وهو أنه حاول أن يستفيد دلالتها على الوثاقة من خلال دعواه أن عين تأتي بمعنى الميزان، مستدلا على أنها تأتي بمعنى الميزان مع عدم عثوره على هذا المعنى في كلمات اللغويين، من قول الإمام الصادق عليه السلام لأبي الصباح الكناني: أنت ميزان لا عين فيه أو لا عين فيه، على الاختلاف في القراءة. فقال بأن العين بمعنى الميزان، والظاهر أن النجاشي عندما أو غيره من أمة رجاء في مقام التوثيق والتجريح عندما يستعملونها، فالمراد لهم أنها ماذا؟ أن هذا الشخص ميزان في الرواية، وهذا لا ينفك عن كونه ثابت القدم مستقيم الطريقة، إلا أنك خبير بأن الإمام الصادق عليه السلام لم يقل هذه الكلمة في مقام التعبير بها عن الميزان، إنما عبر بها عن أمر آخر. غريب اشتباه هذا المحقق في هذه الجهة، جدا غريب بعد استقراء كلمات اللغويين وتنصيص جملة من اللغويين على أن من معاني العين أو العيان هو الميل في الميزان، وأن الإمام الصادق عندما قال لأبي الصباح الكناني أنت ميزان لا عين فيه يعني لا ميل فيه، يعني مستقيم الطريقة تمشي على الجادة الوسطى في كل أمورك. إذن فالعين هنا مستعملة بمعنى الميل، ولو كانت مستعملة في الموارد التي يقول فيها الشيخ النجاشي أو غيره ذلك لأفادت عكس المطلوب الذي يريد صاحب سماع المقال، أنه مال عن جادة الصواب. لو أن الإمام الصادق قال له أنت ميزان فيه عيان أو فيه عين، يعني فيه ميل، يعني فيه غمز وانحراف في جهة من الجهات عن طريق الصواب. وعلى والغريب الذي يزيد من الغرابة أيها الإخوة، أن نفس هذا المحقق هو الذي تتبع كلمات اللغويين، وهو الذي نقل أن من معاني العين الميل في الميزان مو الميزان. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب أن كلمة عين متعلقة بالميزان لا تستعمل إلا إذا جيء بالميزان كما في حديث الصادق عليه السلام، وأما إذا جيء بها مفردة عن الأمور الأخرى فقد طفحت كلمات اللغويين بأن عين القوم هو زعيمهم رئيسهم أشرفهم وما ناظر هذه التعابير. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن هذه الكلمة أيها الإخوة إذا أطلقت عارية عن التوثيق أو ما يدل عليه سواء بالدلالات المطابقية أو الالتزامية، لا شك ولا ريب أنها بمفردها وحدها إذا عريت عن أي قرينة خارجية لا تفيد التوثيق أصلا، لا علاقة لها بمحل الكلام. لماذا؟ لأنه إذا ذكرت هذه الكلمة بمفردها فهي تفيد أن هذا الشخص وجه من الوجوه، زعيم من الزعماء أو شريف من الأشراف، فإذا قيل فلان عين الواقفة فهذا يعني أنه أحد سادتهم وأحد زعمائهم وأحد أشرافهم.
أما لو قيل بأنه عين في الرواية صار هنا قرينة أيها الإخوة، ها؟ ربما استفيد التوثيق. أو لو قيل كما قيل في الحسن بن علي بن زياد الوشة عين من عيون هذه الطائفة، يعني جليل من أجلاء القوم، من أجلاء الشيعة، من أجلاء هذه الطائفة، وسيد من ساداتها وشريف من أشرافها. وهذا يمكن أن يدعى أنه بنحو الدلالة الالتزامية العرفية لا ينفك عن كونه ثقة في الحديث، وإلا فكيف يكون عينا من عيون الطائفة ولا يكون ثقة في الحديث؟ والحال أن عدم وثاقته إما ترجع إلى كذبه والعياذ بالله، كيف يكون عينا من عيون الطائفة الشيعية وهو كذب، ها؟ أو إلى قلة ضبطه، وكيف يكون عينا من عيون الطائفة بلحاظ مناسبات الحكم والموضوع وهو شخص قليل الضبط قليل الالتفات لا أقل يتمسك بأصوات عدم الخطأ في حقه؟ على أي حال قد يدعى هذا، لكن هذا مع القرينة عندما قال عين من عيون الطائفة، مع القرائن الخارجية استفدنا. لكن عندما قيل عين الواقفة يعني سيد الواقفة، هذا لا يرتبط بصدقه أو كذبه. نعم معنى كونه عين الواقفة لازمه أن هذا الشخص مستقيم الطريقة على طريقة الواقفة أو عين الفطحية، أنه من وجوه الفطحية، وهذا يلازم أن يكون متمسك بعقائد الفطحية وبطريقتهم وبمشربهم في الأمور، لكنه أجنبي عن كونه ثقة أو ليس بثقة. والذي يهون الخطب أيها الإخوة أن هذه الكلمة بهذا الأسلوب وبهذا الشكل لم نجدها واردة منفردة عن قرائنها، والموارد التي وردت فيها كلها مقترنة فيها صريحا بالتوثيق، ولم نجد أنها غير مقترنة بالتوثيق بشكل واضح كما ذكرنا إلا في هذا الشخص الذي اقترنت فيه بما يدل على السكنة إلى روايته، أو بما يدل على ما هو ما فوق التوثيق كما في الحسن بن علي بن زياد الوشة، طبعا في كلام النجاشي، وإلا في كلام غيره وثق الحسن بن علي بن زياد الوشة، لكن في كلام النجاشي لم يوثق صريحا، ها؟ بل الذي ورد أنه عين من عيون هذه الطائفة، وهذا من الواضح أنه يدل على مزيد مزية فيه كما ذكر السيد أخوي رضوان الله تعالى عليه في ترجمة الوشاة من معجم رجاله. وبعد هذا فلا نطيل بعد أيها الإخوة في هذه الكلمة، من أحب أن يطيل ثقافة عامة فعليه بمراجعة سماء المقال الجزء الثاني صفحة 261 الوقفة الثامنة، لا أدري الوقت، نتحدث فيها عن قولهم وجه، وهذا ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.